محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف غفر الله له وللشارح والسامعين. قال: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى الآيات.
قال المؤلف رحمه الله: باب من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله لبيان حكم التبرك بالأشجار والأحجار ونحوهما، أي من المغارات والكهوف والزوايا والقباب والقبور وغيرها مما قد يتبرك به بعض الناس. والتبرك طلب البركة، ومن يتبرك بهذه الأشياء يطلب البركة من جهتها ويؤمل البركة من جهتها ويقصد تلك الأشياء طالبا للبركة من جهتها. ومن المعلوم لدى المسلم البصير بدينه أن البركة منة الله وفضله سبحانه وتعالى، فهو الذي يبارك والبركة منه. ولهذا قال نبي الله عيسى عليه السلام متحدثا بنعمة الله عليه، قال: وجعلني مباركا أينما كنت، أي الله. فالذي يعطي البركة ويهب البركة وتنال منه هو الله سبحانه وتعالى. ومن أراد البركة لا يطلبها إلا من الله، ولا يطلبها من الله إلا بما شرع الله دون أن يكون منه اعتداء أو تجاوز أو ظلم. فالبركة لا تنال إلا من الله، ولا تنال إلا بما شرع الله. ولهذا كان أعظم ما تنال به البركة وخير الدنيا والآخرة التمسك بدين الله تبارك وتعالى والمحافظة على أوامر الإسلام وآداب الشريعة وأخلاق الدين. فإن هذه الأمور إذا كان العبد أعظم استمساكا بها ورعاية لها وتحقيقا لها، كان ذلك أعظم في حصول البركة فيه. فالبركة في الشريعة، البركة في الدين، البركة في اتباع هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، البركة أن يتأدب المسلم بآداب الإسلام وأخلاق الدين، هذه البركة الحقيقية. فالذي يريد لنفسه البركة يطلبها من الله سبحانه وتعالى، ولا يطلبها منه جل وعلا إلا بما شرع بالوسائل المشروعة والأسباب التي دل الشرع على أنها وسائل لنيل البركة. ولهذا أيضا يتحرى المسلم الأوقات المباركة والأحوال المباركة والأزمنة الفاضلة، كما قال جل وعلا عن ليلة القدر: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، من بركة تلك الليلة أن العمل فيها خير من العمل في ألف شهر، ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، فهذا من بركة تلك الليلة. فيطلب البركة من الله عز وجل بفعل ما شرع، بفعل ما شرع. وإذا أتى إلى الأمكنة المباركة مثل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام والمسجد الحرام يطلب البركة بما شرع الله، شرع الله له الصلاة والذكر وتلاوة القرآن وغير ذلك من الأعمال الصالحة والقربات التي شرعها الله تبارك وتعالى لعباده، فبهذا تنال البركة. والشيطان أعاذنا الله وإياكم منه له عمله في هذا الباب لإيقاع الناس في الغواية وإبعادهم عن سواء السبيل، فيأتي إلى الناس من جهة حرصهم على نيل البركة وتحصيلها والرغبة في اكتسابها، فيطرح عليهم أبوابا ومجالات يطلبون من خلالها البركة، وهي تبعدهم عن البركة وعن الخير وعن الدين، وهم يفعلونها طلبا للبركة، فيدخل عليهم الشيطان من هذه الجهة، من جهة طلب البركة في المال، في الصحة، في الولد، فيوقعهم في أعمال منكرة ومخالفات فظيعة، وهم في أنفسهم يظنون أنهم بها ينالون البركة وأنهم بها يحصلون البركة، والحقيقة أن تلك الأعمال لا ينالون منها إلا البعد عن الخير والبعد عن البركة. والبركة هي حصول الأمر النافع وثباته ونماؤه، حصول الأمر النافع للعبد في صحته، في عبادته، في أخلاقه، في وقته، في ولده، في تجارته، حصول الأمر النافع مع ثباته ونمائه. ولهذا من الدعوات المأثورة في سؤال رب العالمين والالتجاء إليه سبحانه وتعالى: اللهم بارك لنا في أسماعنا وأوقاتنا وأبصارنا وذرياتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. أول هذا الدعاء: اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. فالبركة حصول الخير في هذه الأشياء، في المال، في التجارة، في الولد، في الوقت، حصول الخير والنماء والزيادة. ولهذا الشيء المبارك تجتمع فيه هذه الأمور: ينمو ويثبت. ويقال إن هذه الكلمة مأخوذة من البركة التي يجتمع فيها الماء، فتحفظ الماء ويبقى مجتمعا. والبركة في الشيء أن يكون فيه الخير ويثبت ويبقى ويزيد وينمو. وإذا سأل كل واحد نفسه حصول الخير وثباته ونماؤه بيد من؟ ونحن نقرأ في القرآن: بيدك الخير، فهذا كله بيد الله ولا ينال إلا من الله، فكيف يطلب من غيره؟ وكيف أيضا يطلب منه بغير ما شرع سبحانه وتعالى. فالبركة لا تطلب إلا من الله سبحانه، ولا تطلب منه إلا بما شرع. ولما كان هذا الباب باب حصول البركة أو طلب البركة باب انزلق فيه كثير من الناس وتورطوا فيه في فعل أعمال منكرة ومخالفات شنيعة باسم التبرك أو طلب البركة أو نحو ذلك، عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة لبيان هذا الأمر وإيضاحه والتحذير من المخالفات الفظيعة والمنكرات الشنيعة التي يفعلها كثير من الناس تحت مسمى البركة أو طلب البركة. فعقد هذه الترجمة باب من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما. من هنا اسم شرط، واسم الشرط يحتاج إلى جواب، والجواب محذوف وتقديره فقد أشرك كما سيأتي الدلالة على هذا في الآيات أو في الأدلة والنصوص التي ساقها المصنف رحمه الله في هذه الترجمة. من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما، أي من مغارات وزوايا وكهوف في الجبال وقباب وأضرحة وأعتاب وتربة ونحو ذلك، أي شيء. من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما فقد أشرك. والتبرك بالشجر والحجر ونحوهما يكون بقصد الإنسان لها وعكوفه عندها وطلبه للبركة من جهتها، فمن فعل ذلك تبرك بالأشجار أو بالأحجار أو بالقباب أو بالأضرحة أو بالأعتاب أو غير ذلك فقد أشرك، لأن البركة لا تطلب من هذه الأشياء، هذه ليس بيدها نفع ولا ضر، وليس بيدها عطاء ولا منع ولا خفض ولا رفع، فهذا كله بيد الله سبحانه وتعالى الذي بيده أزمة الأمور، الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. ولهذا أدل دليل على بطلان التبرك بهذه الأشياء هو أنها لا تملك شيئا، لا تملك نفعا ولا عطاء ولا منعا ولا خفضا ولا رفعا، كل ذلك لا تملكه، لا يملك ذلك إلا الله جل وعلا الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض. قال: من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما فقد أشرك. وساق تحت هذه الترجمة ما يدل عليها، فأورد أولا قول الله سبحانه وتعالى في سورة النجم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وهذه الآية واضحة في الدلالة على الترجمة، واضحة في الدلالة على بطلان التبرك بالأشجار والأحجار ونحوهما، وأن تلك الأعمال إنما هي من أفعال الجاهلية التي جاء الإسلام بهدمها وإبطالها وبيان ضلال أهلها. وتأمل ذلك في هذه الآيات الكريمة، يقول الله جل وعلا للمشركين الكفار: أفرأيتم اللات والعزى، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أي أي شيء تنفع وأي شيء تعطي وأي شيء تمنع وأي شيء تملك، أخبروني عنها، ماذا تملك من النفع أو الدفع أو الضر أو العطاء أو المنع أو غير ذلك. والمشركون الذين كانوا يعبدونها كانوا يقرون أنها لا تملك، لا تملك عطاء ولا منعا ولا خفضا ولا رفعا. وكفى بهذا دليلا على بطلان التبرك بها أو طلب البركة منها، لأنها لا تملك شيئا، فكيف يطلب الشيء ممن لا يملكه؟ ويا سبحان الله، يطلب الشيء ممن لا يملكه ولا يطلب ممن بيده ملكوت كل شيء، يطلب ممن لا يملكه من شجر أو حجر أو بقعة أو غير ذلك، ولا يطلب من الذي بيده ملكوت كل شيء، رب العالمين، خالق الخلق وموجد المخلوقات والمدبر لهذا الكون، ينصرف الإنسان إلى أمكنة يطلب من جهتها البركة ولا يطلبها من الرب العظيم والخالق الجليل والمدبر لهذا الكون، أين العقول؟ ولهذا يقول الله لهم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أي أخبروني عنها، ماذا تملك وماذا بيدها، وهم يقرون أنها لا تملك. ولهذا مر معنا في تلبيتهم أنهم يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فهم يقرون أنها لا تملك. إذا كانت لا تملك وليس بيدها عطاء ولا منع ولا خفض ولا رفع إلى آخره، فلماذا يطلب منها البركة ولماذا يعكف عندها ولماذا تعظم هذا التعظيم الباطل؟ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وهذه الثلاثة، اللات والعزى ومناة، أسماء أصنام وأوثان كانت تعبد في الجاهلية، وخصت هذه الثلاثة بالذكر مع كثرة الأصنام التي كانوا يعبدون، لأنها أشهر الأصنام عندهم وأعظم الأصنام عندهم وأكثرها ذيوعا وشهرة، فخصت بالذكر. واللات قرئت بالتخفيف اللات، وقرئت بتشديد التاء اللات، من اللت وهو العجن. وقيل في معنى القراءة الأولى أن هذا اسم أطلقه المشركون على صنم من الأصنام ومعبود من المعبودات التي اتخذوها، واشتقوا له هذا الاسم من اسم الله الإله، وهذا نوع من الإلحاد في أسماء الله. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فهذا من الإلحاد في أسماء الله، أن يشتق للمعبودات الباطلة من أسمائه الحسنى العظيمة، فاشتقوا اللات من الإله، والعزى من العزيز، ومناة من المنان، وهذا إلحاد، أن يشتق لهذه الأحجار والأصنام والأوثان التي لا تملك شيئا يشتق لها من أسماء الملك العظيم والخالق الجليل تبارك وتعالى. وعلى قراءة التشديد اللات اسم رجل كان يحسن إلى الحجاج فيلت لهم السويق، يعجن العجين ويخبز لهم الخبز ويقدمه إحسانا للحجاج. وكان الناس يحبونه لهذا الخير الذي يقدمه لهم والإحسان الذي يبذله لهم. وكانت له صخرة، كانت له صخرة يعجن عليها، يلت عليها السويق. فلما مات عبدوه وعبدوا تلك الصخرة واتخذوها معبودا لهم هذا اللات. والعزة هذه شجرة كانت تعبد وتقصد العبادة والتبرك، وكانت بين المدينة والطائف. ولما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة كسر الأصنام بيده عليه الصلاة والسلام التي كانت حول البيت، وتلا قول الله تبارك وتعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وكسر بيده عليه الصلاة والسلام الأصنام وحطمها، وأرسل من أرسل من الصحابة لهدم الأصنام والأوثان المتفرقة هنا وهناك. ولهذا أرسل خالد بن الوليد ليقطع تلك الشجرة ويهدم ذلك الوثن، كما أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه لهدم منات، وهو وثن وصنم كان في منطقة قديد بين مكة والمدينة، وكان الأوس والخزرج يحرمون منه. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام عليا لهدمه فهدمه. وزهق الباطل ولله الحمد والمنة. الكعبة كان حولها ما يزيد على 360 صنم تعبد من دون الله، فكلها زهقت وأذهبها الله، وعلت راية الإسلام الدين المبارك الذي بعث الله به نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام. أبطل الجاهلية الجهلاء والضلالة العمياء، وبقيت راية التوحيد، راية لا إله إلا الله، خفاقة، وكانت كلمة الله هي العليا، وأظهر الله دينه وأعلى كلمته. فهذه معبودات اللات والعزة ومنات، وهي متنوعة بين حجر وشجر. العزة شجرة، واللات ومنات أحجار. والمؤلف يقول: من تبرك بشجر أو حجر، والآية صريحة في الباب، ولا فرق بين شجرة وأخرى، لا فرق بين عزة التي كانت تقصد في الجاهلية أو غيرها من الأشجار التي يقصدها الناس لطلب البركة من جهتها. ذاك محرم وهذا محرم، ذاك باطل وهذا باطل. أما أن يذهب الإنسان الآن إلى شجرة من الأشجار، وإذا أنكر عليه بهذه الآية يقول: تلك في العزة التي كانت تعبدها الجاهلية، ما الفرق بين هذا الشرك وشرك أولئك؟ وهل لك براءة في الزبر من الشرك كما قال الله تعالى: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ الذي يفعل الشرك يكون من أهله في أي وقت وبأي صفة. وما فعله عباد الأصنام عند الأصنام، من فعله عند غيرها أشرك. فالشرك محرم في كل وقت وفي كل زمان وبكل طريقة، لأن العبادة حق لله سبحانه وتعالى، وصرفها لغيره شرك بالله عز وجل. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ هذه أوثان بين شجر وحجر، وكانت تقصد لطلب البركة، كانت تقصد لطلب البركة. فالآية دليل فيما عقده المصنف: من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما، أي فقد أشرك وفعل فعل المشركين، فعل أهل الجاهلية. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى، أي جائرة وظالمة. ثم بين الله عز وجل حقيقة هذه الأصنام، قال: إن هي، أي هذه الأصنام التي تعبد وتقصد ويطلب منها البركة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان. حقيقة هذه الأصنام أنها أشجار أو أحجار لم يكن لها أي اعتبار، ثم عظمها أولئك وأطلقوا عليها أسماء معظمة، فقالوا هذه اللات وتلك العزة وهذه منات وهكذا، وأصبحوا يقصدونها لطلب البركة. وكل من هؤلاء يحرك الآخر على هذا العمل حتى يفشو الضلال ويعم الباطل. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وخذ هنا فائدة عظيمة جليلة القدر من قول الرب سبحانه وتعالى: ما أنزل الله بها من سلطان. خذ فائدة لك بها عصمة وأمنة من الضلال، خذ فائدة تميز بها بين الخبيث والباطل والحق والضلال. تأمل قول الله عز وجل: ما أنزل الله بها من سلطان، فإن في هذا دلالة ظاهرة وحجة بينة أن كل عقيدة وكل عمل يفعله الناس لم ينزل به حجة من الله، لم ينزل به وحي من الله سبحانه وتعالى، فهو باطل. ولهذا ينبغي أن نعلم أن العقائد الموجودة بين الناس تنقسم إلى قسمين على ضوء دلالة هذه الآية: عقائد نازلة من الله سبحانه وتعالى، وهي التي تتصف بأنها نزل بها سلطان، والسلطان هو الحجة، وسميت الحجة سلطانا لأن لها تسلط على العقول والقلوب لقوتها وظهورها ووضوحها. فعقائد نازلة نزلت من الله جل وعلا، وأمارتها قيام الدليل عليها من الكتاب والسنة. والقسم الثاني عقائد نابتة مخترعة محدثة أنشأها الناس واخترعوها، فهذه كلها باطلة. فكل عقيدة اخترعها الناس وأنشأها الناس باطلة، كل عمل لا دليل عليه من الوحي المنزل فهو باطل. ولهذا قال الله عز وجل: ما أنزل الله بها من سلطان، أي أعمال لا دليل عليها من الوحي المنزل، وكل عمل لا دليل عليه من الوحي المنزل فهو ضلال، كما قال عليه الصلاة والسلام مطلقا ومعمما: وكل بدعة ضلالة بدون استثناء. كل عمل يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى لم ينزل به وحي فهو ضلال. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد على هذا الأمر كثيرا، ولا سيما في خطبة الجمعة كان يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قال: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. نظير هذا الاستدلال استدلال يوسف عليه السلام في إبطال الشرك الذي كان عليه الناس. قال: يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الحكم لله، الإيمان والعقيدة لله، هو الذي يحكم سبحانه وتعالى. ليس هذا الأمر للناس، يخترع كل واحد عقيدة ويخترع كل واحد عبادة وعمل، لا، ليس هذا للناس. الإيمان والعقيدة لله، هو الذي يحكم. إن الحكم إلا لله، ومهمة الناس أن يتلقوا وحي الله وتنزيله ويعملوا به. الاعتقادات، الأمور الاعتقادية يؤمنون بها، والأمور التعبدية يعملون بها. أما أن يخترع الإنسان وينشئ، لا. إذن هذه فائدة عظيمة من قوله جل وعلا: ما أنزل الله بها من سلطان. ثم لاحظ هنا فائدة أخرى عظيمة جدا: الذي لا يعمل بالوحي المنزل، الذي لا يعمل بالوحي المنزل، الأعمال التي يعملها من أين تأتي إليه؟ ومن أين تنسى عنده؟ من طريقين ذكرهما الله جل وعلا في السياق. قال: ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. طريقين: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فهذه الأشياء تنشأ من طريقين: إما اتباع للظن، واتباع الظن يكون بسبب فساد العقول، أو يتبعون ما تهواه الأنفس، واتباع ما تهواه الأنفس هذا من فساد الإرادات. فإذا فسد العقل اتبع الإنسان الظن، وإذا فسدت الإرادة اتبع الإنسان ما تهواه نفسه، وهذا هو سبب الضلال. سبب الضلال فساد العقل باتباع الظن، أو فساد الإرادة باتباع ما تهواه النفس، أو بفساد الأمرين العقل والإرادة، ويستحكم حينئذ الضلال، ولا يسلم الإنسان من الضلال إلا بالبعد عن اتباع الظن، بإصلاح عقله بالوحي، وبالبعد عن اتباع ما تهوى النفس بإصلاح نفسه بلزوم حدود الشرع والتقيد بأوامر الدين. هي يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. هذا هو سبب الضلال، هذا هو سبب كل ضلال. سبب كل ضلال اتباع الظن، أو اتباع ما تهوى الأنفس، أو اتباعهما، وترك الوحي، ترك الوحي المنزل من رب العالمين. ولهذا هذا السياق المبارك يذكر الداء الذي تحصل بسببه الأمراض، ويذكر الدواء الناجع والعلاج النافع، وهو أن يعود الناس للوحي، إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا ترك الناس الوحي أصبحوا يتعلقون إما بعقول فاسدة أو إرادات فاسدة، يترك كلام الله سبحانه وتعالى ويحتج بعقل فاسد، ويترك وحي الله سبحانه وتعالى ويحتج بإرادة فاسدة. ولهذا صار كثير من الناس إذا احتج أحدهم لا يحتج بآية ولا يحتج بحديث، وإنما أصبح لهم مجالات ومجالات الاستدلال بفلسفات عقلية أو تجارب شخصية أو قصص وحكايات ومنامات أو إسرائيليات أو أشياء من هذا القبيل يحتجون بها على العبادات والأعمال والعقائد. أليس من العجب أن يعتقد إنسان عقيدة فإذا قيل له ما دليلك عليها يقول حدثني قلبي عن ربي، أو يقول رأيت في المنام كيت وكيت وشاهدت كيت وكيت، أو يقول ثم يذكر قصة أو حكاية أو خبر، أو يتحدث عن تجربة، أو يقول هذا شيء عرفناه بالذوق والحس وأشياء من هذا القبيل ويترك الوحي، يأتي بأمور مصادمة للوحي ولكلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه ويبنيها على تجارب أو أشياء من هذا القبيل. كل هذا داخل تحت قوله تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، لماذا يذهبون إلى هذه الأشياء والهدى عندهم في الوحي؟ ولقد جاءهم من ربهم الهدى، فالذي يريد الهدى ويريد الفلاح ويريد السداد والسعادة يتمسك بالوحي بكلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا كم نحتاج إلى أن نكرر هذه الآيات قراءة وتأملا وتدبرا وقراءة لكلام المفسرين على معنى هذه الآيات. والمصنف رحمه الله أورد هذا السياق المبارك ليبين هذا الأمر ويوضح حقيقة هذا الضلال التعلق بالأحجار أو الأشجار أو نحوها طلبا للبركة، وأن هذه الأعمال هي أعمال أهل الجاهلية وأفعال المشركين. فالبركة لا تطلب إلا من الله، ولا تطلب من الله سبحانه وتعالى إلا بما شرعه عز وجل. نعم.
قال وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواق، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواق، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الله أكبر إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه.
أعد الحديث.
قال وعن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمرنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الله أكبر إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه.
ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث في سنن الترمذي عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه وهو صحابي جليل. يقول هذا الصحابي رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. معنى قول حدثاء عهد بكفر أي أسلمنا حديثا، فعهدنا بالكفر كان قريب لأننا أسلمنا جديدا، فإسلامنا جديد، كانت حياتنا على الكفر وعلى الشرك وعلى الضلال، فأسلمنا ووقتنا في الإسلام كان قليلا. فيقول: وكنا حدثاء عهد بكفر. حديث العهد بكفر، المسلم الجديد عندما يدخل الإسلام تفاصيل الإسلام وأحكام الدين لا يكون بصيرا بها وعالما بها مثل قديم الإسلام، ولهذا يعتذر ويبرر ويذكر السبب للخطأ الذي وقعوا فيه. قال: كنا حدثاء عهد بكفر، أي عهدنا بالكفر قريب، فخفي علينا هذا الأمر، خفي علينا هذا الأمر. ولهذا إذا كان الإنسان حديث الإسلام وإسلامه جديد وحياته كلها كانت على الكفر وعلى أعمال الكفار والمشركين، قد يخفى عليه أشياء ويظنها من الإسلام وهي من الجاهلية، يظنها من الإسلام وهي من الجاهلية. فحديث الإسلام هذا شأنه، وأيضا قليل البصيرة بالإسلام الذي لم يعطي الإسلام من وقته، ما قرأ في 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 في, في الإسلام ولا تعلم في الإسلام. مسلم ولد على الإسلام ونشأ بين المسلمين، ولكنه ما أعطى الإسلام من حياته، تدخل عليه أمور من أمور الجاهلية وربما يظنها من الإسلام ومن الدين، والسبب عدم
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف غفر الله له وللشارح والسامعين: قال: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، الآيات.
قال المؤلف رحمه الله: باب من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله لبيان حكم التبرك بالأشجار والأحجار ونحوهما، أي من المغارات والكهوف والزوايا والقباب والقبور وغيرها مما قد يتبرك به بعض الناس. والتبرك طلب البركة، ومن يتبرك بهذه الأشياء يطلب البركة من جهتها ويؤمل البركة من جهتها ويقصد تلك الأشياء طالبا للبركة من جهتها. ومن المعلوم لدى المسلم البصير بدينه أن البركة منة الله وفضله سبحانه وتعالى، فهو الذي يبارك والبركة منه. ولهذا قال نبي الله عيسى عليه السلام متحدثا بنعمة الله عليه، قال: وجعلني مباركا أينما كنت، أي الله. فالذي يعطي البركة ويهب البركة وتنال منه هو الله سبحانه وتعالى. ومن أراد البركة لا يطلبها إلا من الله،
ولا يطلبها من الله إلا بما شرع الله دون أن يكون منه اعتداء أو تجاوز أو ظلم. فالبركة لا تنال إلا من الله ولا تنال إلا بما شرع الله. ولهذا كان أعظم ما تنال به البركة وخير الدنيا والآخرة التمسك بدين الله تبارك وتعالى والمحافظة على أوامر الإسلام وآداب الشريعة وأخلاق الدين. فإن هذه الأمور إذا كان العبد أعظم استمساكا بها ورعاية لها وتحقيقا لها كان ذلك أعظم في حصول البركة فيه. فالبركة في الشريعة، البركة في الدين، البركة في اتباع هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، البركة أن يتأدب المسلم بآداب الإسلام وأخلاق الدين، هذه البركة الحقيقية. فالذي يريد لنفسه البركة يطلبها من الله سبحانه وتعالى ولا يطلبها منه جل وعلا إلا بما شرع بالوسائل المشروعة والأسباب التي دل الشرع على أنها وسائل لنيل البركة. ولهذا أيضا يتحرى المسلم الأوقات المباركة والأحوال المباركة والأزمنة الفاضلة، كما قال جل وعلا عن ليلة القدر: إنا أنزلناه في ليلة مباركة من بركة تلك الليلة أن العمل فيها خير من العمل في ألف شهر، ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. فهذا من بركة تلك الليلة. فيطلب البركة من الله عز وجل بفعل ما شرع، بفعل ما شرع. وإذا أتى إلى الأمكنة المباركة مثل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام والمسجد الحرام يطلب البركة بما شرع الله. شرع الله له الصلاة والذكر وتلاوة القرآن وغير ذلك من الأعمال الصالحة والقربات التي شرعها الله تبارك وتعالى لعباده، فبهذا تنال البركة. والشيطان أعاذنا الله وإياكم منه له عمله في هذا الباب لإيقاع الناس في الغواية وإبعادهم عن سواء السبيل. فيأتي إلى الناس من جهة حرصهم على نيل البركة وتحصيلها والرغبة في اكتسابها، فيطرح عليهم أبوابا ومجالات يطلبون من خلالها البركة، وهي تبعدهم عن البركة وعن الخير وعن الدين، وهم يفعلونها طلبا للبركة. فيدخل عليهم الشيطان من هذه الجهة، من جهة طلب البركة في المال، في الصحة، في الولد، فيوقعهم في أعمال منكرة ومخالفات فظيعة، وهم في أنفسهم يظنون أنهم بها ينالون البركة وأنهم بها يحصلون البركة. والحقيقة أن تلك الأعمال لا ينالون منها إلا البعد عن الخير والبعد عن البركة. والبركة هي حصول الأمر النافع وثباته ونماؤه، حصول الأمر النافع للعبد في صحته، في عبادته، في أخلاقه، في وقته، في ولده، في تجارته، حصول الأمر النافع مع ثباته ونمائه. ولهذا من الدعوات المأثورة في سؤال رب العالمين والالتجاء إليه سبحانه وتعالى: اللهم بارك لنا في أسماعنا وأوقاتنا وأبصارنا وذرياتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. أول هذا الدعاء: اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. فالبركة حصول الخير في هذه الأشياء، في المال، في التجارة، في الولد، في الوقت، حصول الخير والنماء والزيادة. ولهذا الشيء المبارك تجتمع فيه هذه الأمور: ينمو ويثبت. ويقال إن هذه الكلمة مأخوذة من البركة التي يجتمع فيها الماء، فتحفظ الماء ويبقى مجتمعا. والبركة في الشيء أن يكون فيه الخير ويثبت ويبقى ويزيد وينمو. وإذا سأل كل واحد نفسه حصول الخير وثباته ونماؤه بيد من؟ ونحن نقرأ في القرآن: بيدك الخير. فهذا كله بيد الله، ولا ينال إلا من الله، فكيف يطلب من غيره؟ وكيف أيضا يطلب منه بغير ما شرع سبحانه وتعالى؟ فالبركة لا تطلب إلا من الله سبحانه، ولا تطلب منه إلا بما شرع. ولما كان هذا الباب، باب حصول البركة أو طلب البركة، باب انزلق فيه كثير من الناس وتورطوا فيه في فعل أعمال منكرة ومخالفات شنيعة باسم التبرك أو طلب البركة أو نحو ذلك، عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة لبيان هذا الأمر وإيضاحه والتحذير من المخالفات الفظيعة والمنكرات الشنيعة التي يفعلها كثير من الناس تحت مسمى البركة أو طلب البركة. فعقد هذه الترجمة: باب من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما. من هنا اسم شرط، واسم الشرط يحتاج إلى جواب، والجواب محذوف وتقديره فقد أشرك، كما سيأتي الدلالة على هذا في الآيات أو في الأدلة والنصوص التي ساقها المصنف رحمه الله في هذه الترجمة. من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما، أي من مغارات وزوايا وكهوف في الجبال وقباب وأضرحة وأعتاب وتربة ونحو ذلك، أي شيء. من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما فقد أشرك. والتبرك بالشجر والحجر ونحوهما يكون بقصد الإنسان لها وعكوفه عندها وطلبه للبركة من جهتها. فمن فعل ذلك تبرك بالأشجار أو بالأحجار أو بالقباب أو بالأضرحة أو بالأعتاب أو غير ذلك فقد أشرك، لأن البركة لا تطلب من هذه الأشياء، هذه ليس بيدها نفع ولا ضر، وليس بيدها عطاء ولا منع ولا خفض ولا رفع، فهذا كله بيد الله سبحانه وتعالى الذي بيده أزمة الأمور، الذي ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. ولهذا أدل دليل على بطلان التبرك بهذه الأشياء هو أنها لا تملك شيئا، لا تملك نفعا ولا عطاء ولا منعا ولا خفضا ولا رفعا، كل ذلك لا تملكه، لا يملك ذلك إلا الله جل وعلا الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض. قال: من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما فقد أشرك. وساق تحت هذه الترجمة ما يدل عليها، فأورد أولا قول الله سبحانه وتعالى في سورة النجم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وهذه الآية واضحة في الدلالة على الترجمة، واضحة في الدلالة على بطلان التبرك بالأشجار والأحجار ونحوهما، وأن تلك الأعمال إنما هي من أفعال الجاهلية التي جاء الإسلام بهدمها وإبطالها وبيان ضلال أهلها. وتأمل ذلك في هذه الآيات الكريمة، يقول الله جل وعلا للمشركين الكفار: أفرأيتم اللات والعزى، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أي أي شيء تنفع وأي شيء تعطي وأي شيء تمنع وأي شيء تملك، أخبروني عنها، ماذا تملك من النفع أو الدفع أو الضر أو العطاء أو المنع أو غير ذلك. والمشركون الذين كانوا يعبدونها كانوا يقرون أنها لا تملك، لا تملك عطاء ولا منعا ولا خفضا ولا رفعا. وكفى بهذا دليلا على بطلان التبرك بها أو طلب البركة منها، لأنها لا تملك شيئا، فكيف يطلب الشيء ممن لا يملكه؟ ويا سبحان الله، يطلب الشيء ممن لا يملكه ولا يطلب ممن بيده ملكوت كل شيء؟ يطلب ممن لا يملكه من شجر أو حجر أو بقعة أو غير ذلك، ولا يطلب من الذي بيده ملكوت كل شيء، رب العالمين، خالق الخلق وموجد المخلوقات والمدبر لهذا الكون، ينصرف الإنسان إلى أمكنة يطلب من جهتها البركة ولا يطلبها من الرب العظيم والخالق الجليل والمدبر لهذا الكون، أين العقول؟ ولهذا يقول الله لهم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أي أخبروني عنها، ماذا تملك وماذا بيدها؟ وهم يقرون أنها لا تملك. ولهذا مر معنا في تلبيتهم أنهم يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فهم يقرون أنها لا تملك. إذا كانت لا تملك وليس بيدها عطاء ولا منع ولا خفض ولا رفع إلى آخره، فلماذا يطلب منها البركة ولماذا يعكف عندها ولماذا تعظم هذا التعظيم الباطل؟ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ وهذه الثلاثة اللات والعزى ومناة أسماء أصنام وأوثان كانت تعبد في الجاهلية، وخصت هذه الثلاثة بالذكر مع كثرة الأصنام التي كانوا يعبدون لأنها أشهر الأصنام عندهم وأعظم الأصنام عندهم وأكثرها ذيوعا وشهرة، فخصت بالذكر. واللات قرئت بالتخفيف اللات، وقرئت بتشديد التاء اللات من اللت وهو العجن. وقيل في معنى القراءة الأولى أن هذا اسم أطلقه المشركون على صنم من الأصنام ومعبود من المعبودات التي اتخذوها، واشتقوا له هذا الاسم من اسم الله الإله، وهذا نوع من الإلحاد في أسماء الله. قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فهذا من الإلحاد في أسماء الله أن يشتق للمعبودات الباطلة من أسمائه الحسنى العظيمة، فاشتقوا اللات من الإله والعزى من العزيز ومنات من المنان، وهذا إلحاد أن يشتق لهذه الأحجار والأصنام والأوثان التي لا تملك شيئا يشتق لها من أسماء الملك العظيم والخالق الجليل تبارك وتعالى. وعلى قراءة التشديد اللات اسم رجل كان يحسن إلى الحجاج فيلت لهم السويق، يعجن العجين ويخبز لهم الخبز ويقدمه إحسانا للحجاج، وكان الناس يحبونه لهذا الخير الذي يقدمه لهم والإحسان الذي يبذله لهم. وكانت له صخرة يعجن عليها يلت عليها السويق، فلما مات عبدوه وعبدوا تلك الصخرة واتخذوها معبودا لهم هذا اللات. والعزة هذه شجرة كانت تعبد وتقصد العبادة والتبرك، وكانت بين المدينة والطائف، ولما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة كسر الأصنام بيده عليه الصلاة والسلام التي كانت حول البيت، وتلا قول الله تبارك وتعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وكسر بيده عليه الصلاة والسلام الأصنام وحطمها، وأرسل من أرسل من الصحابة لهدم الأصنام والأوثان المتفرقة هنا وهناك. ولهذا أرسل خالد بن الوليد ليقطع تلك الشجرة ويهدم ذلك الوثن، كما أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه لهدم منات وهو وثن وصنم كان في منطقة قديد بين مكة والمدينة، وكان الأوس والخزرج يحرمون منه، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام عليا لهدمه فهدمه، وزهق الباطل ولله الحمد والمنة. الكعبة كان حولها ما يزيد على 360 صنم تعبد من دون الله، فكلها زهقت وأذهبها الله، وعلت راية الإسلام الدين المبارك الذي بعث الله به نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام. أبطل الجاهلية الجهلاء والضلالة العمياء، وبقيت راية التوحيد، راية لا إله إلا الله، خفاقة، وكانت كلمة الله هي العليا، وأظهر الله دينه وأعلى كلمته. فهذه معبودات اللات والعزة ومنات، وهي متنوعة بين حجر وشجر. العزة شجرة، واللات ومنات أحجار. والمؤلف يقول: من تبرك بشجر أو حجر، والآية صريحة في الباب، ولا فرق بين شجرة وأخرى، لا فرق بين عزة التي كانت تقصد في الجاهلية أو غيرها من الأشجار التي يقصدها الناس لطلب البركة من جهتها. ذاك محرم وهذا محرم، ذاك باطل وهذا باطل. أما أن يذهب الإنسان الآن إلى شجرة من الأشجار، وإذا أنكر عليه بهذه الآية يقول تلك في العزة التي كانت تعبدها الجاهلية، ما الفرق بين هذا الشرك وشرك أولئك؟ وهل لك براءة في الزبر من الشرك كما قال الله تعالى: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ الذي يفعل الشرك يكون من أهله في أي وقت وبأي صفة. وما فعله عباد الأصنام عند الأصنام، من فعله عند غيرها أشرك. فالشرك محرم في كل وقت وفي كل زمان وبكل طريقة، لأن العبادة حق لله سبحانه وتعالى، وصرفها لغيره شرك بالله عز وجل. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ هذه أوثان بين شجر وحجر، وكانت تقصد لطلب البركة، كانت تقصد لطلب البركة. فالآية دليل فيما عقده المصنف: من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما، أي فقد أشرك وفعل فعل المشركين، فعل أهل الجاهلية. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذن قسمة ضيزى، أي جائرة وظالمة. ثم بين الله عز وجل حقيقة هذه الأصنام، قال: إن هي، أي هذه الأصنام التي تعبد وتقصد ويطلب منها البركة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان. حقيقة هذه الأصنام أنها أشجار أو أحجار لم يكن لها أي اعتبار، ثم عظمها أولئك وأطلقوا عليها أسماء معظمة، فقالوا هذه اللات وتلك العزة وهذه منات وهكذا، وأصبحوا يقصدونها لطلب البركة. وكل من هؤلاء يحرك الآخر على هذا العمل حتى يفشو الضلال ويعم الباطل. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وخذ هنا فائدة عظيمة جليلة القدر من قول الرب سبحانه وتعالى ما أنزل الله بها من سلطان. خذ فائدة لك بها عصمة وأمنة من الضلال، خذ فائدة تميز بها بين الخبيث والباطل والحق والضلال. تأمل قول الله عز وجل ما أنزل الله بها من سلطان، فإن في هذا دلالة ظاهرة وحجة بينة أن كل عقيدة وكل عمل يفعله الناس لم ينزل به حجة من الله، لم ينزل به وحي من الله سبحانه وتعالى، فهو باطل. ولهذا ينبغي أن نعلم أن العقائد الموجودة بين الناس تنقسم إلى قسمين على ضوء دلالة هذه الآية: عقائد نازلة من الله سبحانه وتعالى، وهي التي تتصف بأنها نزل بها سلطان، والسلطان هو الحجة، وسميت الحجة سلطانا لأن لها تسلط على العقول والقلوب لقوتها وظهورها ووضوحها. فعقائد نازلة نزلت من الله جل وعلا، وأمارتها قيام الدليل عليها من الكتاب والسنة. والقسم الثاني عقائد نابتة مخترعة محدثة أنشأها الناس واخترعوها، فهذه كلها باطلة. فكل عقيدة اخترعها الناس وأنشأها الناس باطلة، كل عمل لا دليل عليه من الوحي المنزل فهو باطل. ولهذا قال الله عز وجل ما أنزل الله بها من سلطان، أي أعمال لا دليل عليها من الوحي المنزل، وكل عمل لا دليل عليه من الوحي المنزل فهو ضلال، كما قال عليه الصلاة والسلام مطلقا ومعمما: وكل بدعة ضلالة، بدون استثناء. كل عمل يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى لم ينزل به وحي فهو ضلال. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد على هذا الأمر كثيرا، ولا سيما في خطبة الجمعة كان يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قال: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. نظير هذا الاستدلال استدلال يوسف عليه السلام في إبطال الشرك الذي كان عليه الناس. قال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الحكم لله، الإيمان والعقيدة لله، هو الذي يحكم سبحانه وتعالى. ليس هذا الأمر للناس، يخترع كل واحد عقيدة ويخترع كل واحد عبادة وعمل، لا، ليس هذا للناس. الإيمان والعقيدة لله، هو الذي يحكم. إن الحكم إلا لله، ومهمة الناس أن يتلقوا وحي الله وتنزيله ويعملوا به. الاعتقادات، الأمور الاعتقادية يؤمنون بها، والأمور التعبدية يعملون بها. أما أن يخترع الإنسان وينشئ، لا. إذن هذه فائدة عظيمة من قوله جل وعلا ما أنزل الله بها من سلطان. ثم لاحظ هنا فائدة أخرى عظيمة جدا: الذي لا يعمل بالوحي المنزل، الذي لا يعمل بالوحي المنزل الأعمال التي يعملها من أين تأتي إليه ومن أين تنسى عنده؟ من طريقين ذكرهم الله جل وعلا في السياق. قال: ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. طريقين: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فهذه الأشياء تنسى من طريقين: إما اتباع للظن، واتباع الظن يكون بسبب فساد العقول، أو يتبعون ما تهواه الأنفس، واتباع ما تهواه الأنفس هذا من فساد الإرادات. فإذا فسد العقل اتبع الإنسان الظن، وإذا فسدت الإرادة اتبع الإنسان ما تهواه نفسه، وهذا هو سبب الضلال. سبب الضلال فساد العقل باتباع الظن، أو فساد الإرادة باتباع ما تهواه النفس، أو بفساد الأمرين العقل والإرادة، ويستحكم حينئذ الضلال. ولا يسلم الإنسان من الضلال إلا بالبعد عن اتباع الظن، بإصلاح عقله بالوحي، وبالبعد عن اتباع ما تهوى النفس بإصلاح نفسه بلزوم حدود الشرع والتقيد بأوامر الدين. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، هذا هو سبب الضلال، هذا هو سبب كل ضلال. سبب كل ضلال اتباع الظن، أو اتباع ما تهوى الأنفس، أو اتباعهما. وترك الوحي، ترك الوحي المنزل من رب العالمين. ولهذا هذا السياق المبارك يذكر الداء الذي تحصل بسببه الأمراض، ويذكر الدواء الناجع والعلاج النافع، وهو أن يعود الناس للوحي، إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا ترك الناس الوحي أصبحوا يتعلقون إما بعقول فاسدة أو إرادات فاسدة، يترك كلام الله سبحانه وتعالى ويحتج بعقل فاسد، ويترك وحي الله سبحانه وتعالى ويحتج بإرادة فاسدة. ولهذا صار كثير من الناس إذا احتج أحدهم لا يحتج بآية ولا يحتج بحديث، وإنما أصبح لهم مجالات ومجالات الاستدلال بفلسفات عقلية أو تجارب شخصية أو قصص وحكايات ومنامات أو إسرائيليات أو أشياء من هذا القبيل يحتجون بها على العبادات والأعمال والعقائد. أليس من العجب أن يعتقد إنسان عقيدة فإذا قيل له: ما دليلك عليها؟ يقول: حدثني قلبي عن ربي، أو يقول: رأيت في المنام كيت وكيت وشاهدت كيت وكيت، أو يقول ثم يذكر قصة أو حكاية أو خبر، أو يتحدث عن تجربة، أو يقول: هذا شيء عرفناه بالذوق والحس وأشياء من هذا القبيل، ويترك الوحي، يأتي بأمور مصادمة للوحي ولكلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه، ويبنيها على تجارب أو أشياء من هذا القبيل. كل هذا داخل تحت قوله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، لماذا يذهبون إلى هذه الأشياء والهدى عندهم في الوحي؟ ولقد جاءهم من ربهم الهدى، فالذي يريد الهدى ويريد الفلاح ويريد السداد والسعادة يتمسك بالوحي، بكلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا كم نحتاج إلى أن نكرر هذه الآيات قراءة وتأملا وتدبرا وقراءة لكلام المفسرين على معنى هذه الآيات. والمصنف رحمه الله أورد هذا السياق المبارك ليبين هذا الأمر ويوضح حقيقة هذا الضلال التعلق بالأحجار أو الأشجار أو نحوها طلبا للبركة، وأن هذه الأعمال هي أعمال أهل الجاهلية وأفعال المشركين. فالبركة لا تطلب إلا من الله، ولا تطلب من الله سبحانه وتعالى إلا بما شرعه عز وجل. نعم.
قال: وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواق، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواق. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه.
أعد الحديث.
قال: وعن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمرنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه.
ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث في سنن الترمذي عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه، وهو صحابي جليل. يقول هذا الصحابي رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. معنى قول حدثاء عهد بكفر أي أسلمنا حديثا، فعهدنا بالكفر كان قريب لأننا أسلمنا جديدا، فإسلامنا جديد، كانت حياتنا على الكفر وعلى الشرك وعلى الضلال، فأسلمنا ووقتنا في الإسلام كان قليلا. فيقول: وكنا حدثاء عهد بكفر. حديث العهد بكفر، المسلم الجديد عندما يدخل الإسلام تفاصيل الإسلام وأحكام الدين لا يكون بصيرا بها وعالما بها مثل قديم الإسلام، ولهذا يعتذر ويبرر ويذكر السبب للخطأ الذي وقعوا فيه. قال: كنا حدثاء عهد بكفر، أي عهدنا بالكفر قريب، فخفي علينا هذا الأمر، خفي علينا هذا الأمر. ولهذا إذا كان الإنسان حديث الإسلام وإسلامه جديد وحياته كلها كانت على الكفر وعلى أعمال الكفار والمشركين، قد يخفى عليه أشياء ويظنها من الإسلام وهي من الجاهلية، يظنها من الإسلام وهي من الجاهلية. فحديث الإسلام هذا شأنه، وأيضا قليل البصيرة بالإسلام الذي لم يعطي الإسلام من وقته، ما قرأ في الإسلام ولا تعلم في الإسلام. مسلم ولد على الإسلام ونشأ به المسلمين، ولكنه ما أعطى الإسلام من حياته تدخل عليه أمور من أمور الجاهلية وربما يظنها من الإسلام ومن الدين، والسبب عدم